بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الأوسط لابن المنذر رحمه الله. نعم نعم. ماشي كويس. ذكر الرخصة في نوم الجنوب.
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر الرخصة في نوم الجنوب. وساق بسنده عن غضيف بن الحارث قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل قبل أن ينام وينام قبل أن يغتسل؟ قالت: نعم. قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة.
نعم، الأمر فيه رخصة، وأنه يجوز للإنسان الجنوب أن ينام من غير اغتسال، لكن السنة أن يغتسل، فإن لم يقدر توضأ، كما جاء في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه سأل النبي عن ذلك فقال: نعم إذا توضأ. نعم.
ذكر وضوء الجنب إذا أراد النوم. وساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل ينام أحدنا أو يطعم وهو جنب؟ قال: نعم، ويتوضأ وضوءه للصلاة. وساق بسنده عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. واختلف أهل العلم فيما يفعله الذي يريد النوم وهو جنب، فقال طائفة بظاهر هذه الأخبار التي رويت في هذا الباب وممن روي عنه أنه قال ذلك: علي وشداد بن أوس وأبو سعيد وابن عباس وعائشة والنخعي والحسن وعطاء ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وساق بسندي عن عائشة رضي الله عنها قالت: إذا أصاب أحدكم جنابة من أهله أو
أحدكم
إذا أصاب أحدكم جنابة من أهله أو غير
أو غيره
أو غيرين فلم يغتسل فأراد أن ينام فليتوضأ وضوء الصلاة، فإنه لا يدري لعله يصاب في منامه. وساق بسنده عن سالم بن أبي الجعد أن علي رضي الله عنه قال: إذا كان جنوبا فأراد أن ينام أو يأكل توضأ وضوءه للصلاة.
ومعنى يعني أصاب أحدكم جنابة من أهله أو غيرهم، يعني لعله احتلام أو شيء من هذا. نعم نعم. الإيه؟ الإماء. نعم محتمل أيضا إماء، لكن الإماء لا تدخل في أهله، يعني يكون أنا من ممالكة اليمين استمتاع فقط، محتمل. نعم.
وساق بسندي عن شداد بن أوس قال: إذا أصابت أحدكم جنابة ثم أراد أن ينام فليتوضأ. وساق بسندي عن أبي سعيد قال: الجنب إذا أراد أن ينام أو يأكل فليتوضأ. وساق بسنده عن ابن عباس يسأل عن الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قال: فليتوضأ. وقد روين عن ابن عمر أنه كان يتوضأ وضوءه للصلاة إلا غسل قدميه، وذلك إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام. وساق بسنده عن نافع قال: كان ابن عمر إذا أراد أن ينام وهو جنب صب على يديه ماء ثم غسل فرجه بيده الشمال ثم غسل يده التي غسل بها فرجه ثم تمضمض واستنصر ونضح في عينيه وغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح رأسه ثم نام، وإذا أراد أن يطعم شيئا وهو جنب فعل ذلك. وساق بسنده عن ابن عمر أنه كان إذا أجنب فأراد أن يأكل أو يشرب أو ينام غسل كفيه وتمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه وغسل فرجه ولم يغسل قدميه.
والذي يظهر أن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء أن الوضوء الشرعي الكامل والذي فيه غسل رجليه. نعم.
وفيه قول ثالث قاله ابن المسيب قال: إن شاء الجنب نام قبل أن يتوضأ. وقال أصحاب الرأي في الجنب: إذا أراد أن ينام أو يعود أهله قبل أن يتوضأ فلا بأس بذلك، إن شاء توضأ وإن شاء لم يتوضأ، وإذا أراد أن يأكل غسل يديه وتمضمض ثم يأكل. قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، وذلك للأخبار الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم الدالة على ذلك. وفي قوله يتوضأ وضوءه للصلاة دليل على أن الوضوء الذي يتوضأه من أراد النوم وهو جنب وضوء كامل تام، وضوء لو لم يكن جنبا كان له أن يصلي به. وقد روين عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا تكلم بعض أهل العلم في إسناده وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام جنبا لا يمس ماء. قال ابن مهدي: سألت سفيان عن هذا الحديث فأبى أن يحدثني، وقال: هو وهم، يعني حديث الثوري عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها.
نعم. وحتى لو صح فالمحمول على مس الماء للاغتسال. مس الماء للاغتسال. نعم.
ذكر وضوء الجنب إذا أراد الأكل والشرب.
قال في الحاشية هنا قال التلميذ وقد روى عن أبي إسحاق هذا حديث شعبة والثوري وغير واحد، ويرون أن هذا غلط من أبي إسحاق. قلت ضعفه أيضا الثوري وأحمد وغيرهما. نعم.
ذكر وضوء الجنب.
نعم لحظة. نعم.
ذكر وضوء الجنب إذا أراد الأكل والشرب. وساق بسندي عن جابر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنب هل ينام أو يأكل وهو جنب؟ قال إذا توضأ وضوء أهل الصلاة. قال أبو بكر وقد ذكرنا حديث عائشة في باب ذكر الوضوء للجنب إذا أراد النوم. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فقالت طائفة بظاهر هذا الحديث وممن روين عنه أنه قال ذلك علي بن عمر وعبد الله بن عمرو. وساق بسنده عن علي قال إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. وساق بسنده عن ابن عمر قال إذا أراد أن ينام أو يأكل أو يشرب وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. وساق بسنده عن شريك بن خليفة قال قلت لعبد الله بن عمرو آكل وأنا جنب؟ قال توضأ وضوءك للصلاة. وفيه قول ثاني وهو أن يتوضأ وضوءه للصلاة إلا غسل القدمين، هذا قول ابن عمر. وساق بسنده أن ابن عمر قال إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام. وفيه قول ثالث وهو ألا يزيد على غسل كفيه، روى هذا القول عن عبد الله بن عمرو ومجاهد والزهري. وساق بسنده عن عبد الله بن عمرو أنه كان إذا أجنب فأراد أن يأكل أو يشرب ماء لم يزد على غسل كفيه. وفيه قول الرابع قاله ابن المسيب قال يغسل كفيه ويمضمض ثم يأكل. وقال النخعي لا بأس أن يشرب الجنب قبل أن يتوضأ. وقال مالك يغسل يديه إذا كان الأذى قد أصابهما. وقال أحمد وإسحاق يغسل يديه وفاء. وقال أصحاب الرأي إذا أراد أن يأكل يغسل يده ويتمضمض ثم يأكل ولا يضره إذا كانت يداه نظيفتين أن يأكل ولم يغسلهما.
نعم إذا لم يرد شيء عن النبي يصح في هذا، فإن المراد بالوضوء هنا الوضوء اللغوي وهو أن يغسل يديه وفقط، إذا غسل يديه كفى. أما التعبد بوضوء للصلاة فهذا وارد في أن الجنب إذا أراد أن ينام، إذا أراد أن ينام ولم يغتسل فإنه يتوضأ وضوءه للصلاة. أما عند الأكل والشرب والمخالطة وكذا وكذا لم يرد في السنة شيء في هذا يصح. نعم في الأكل والشرب لا، وضوءه للصلاة لا، أيوة نعم وضوءه للصلاة عند الأكل اللفظة دي لا تصح. نعم أي نعم.
قال أبو بكر أحب إذا أراد أن يطعم أن يتوضأ، فإن اقتصر على غسل فرجه وتمضمض طعم. وأحب أن إلى أو أحب إليه
قال أبو بكر قال أبو بكر
قال أبو بكر أحب إذا أراد أن يطعم أن يتوضأ، فإن اقتصر على غسل فرجه وتمضمض طعم. وأحب إلي إلى أن يغسل كفيه إن كان بهما أذى. وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يطعم غسل فرجه وتمضمض ثم طعم.
نعم.
إباحة وطئ الرجل أزواجه في غسل واحد. وساق بسنده عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على النساء في غسل واحد. وساق بسنده عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على النساء في ليلة واحدة جمعة. وربما قال
جمعة يعني جميعا يعني. نعم.
قال أبو بكر وقد روينا هذا القول عن ابن عباس وبه قال عطاء ومالك والأوسعي. وحدثونا عن سهل بن عثمان العسكري وساق بسنده عن ابن عباس قال إذا جمع الرجل امرأته فأراد أن يعود قال لا بأس أن يؤخر الغسل. وقالت طائفة إذا جمع واحدة ثم أراد أن يعود توضأ وضوءه للصلاة، كذلك قال عمر وابن عمر رضي الله عنهم. قال حدثنا وساق بسنده عن قال سلمان بن ربيعة عمي علي فسألت عمر فقال إذا جمعت ثم أردت أن تعود فتوضأ وضوءك للصلاة. وساق بسنده قال عن محارب المدثار قال سألت ابن عمر عن الجنب فقال إذا أراد أن ينام أو يطعم أو يعاود فليتوضأ. وقال أحمد إن توضأ أعجب إلي وإن لم يفعل فأرجو ألا يكون به بأس. وقال إسحاق كما قال ولا بد من غسل فرجه إذا أراد العود. قال أبو بكر إن توضأ من يريد العودة فحسن وليس ذلك بواجب، وليس للوضوء في خبر أنس ذكر. وقد روين عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديثين سوى ما ذكرناه وفي إسنادهما مقال، وقد ذكرتهما مع علتهما في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب.
نعم يعني إن توضأ فهذا حسن وإلا فلا يلزمه، إذا كان عنده جمع من النسوة فله أن يجمع بينهن بغسل واحد، أو عنده امرأة واحدة وأراد أن يعاود الجماعة فله أن يؤخر الاغتسال إلى بعد الجماع الثاني. نعم.
ذكر قراءة الجنب والحائض القرآن واختلف أهل العلم.
نعم نعم. الإيه؟ إيه نعم إذا كان هذا على عادة معتدلة يعدل فيها. يعني اليوم يأتي المرأة في كذا وأيضا بعد أسبوعين ثلاثة يأتي الأخرى في كذا، طالما أنه يعدل في النهاية ما في إشكال. إنما إذا فعل ذلك على وجه الظلم أنه يأتي المرأة الأخرى في نوبة هذه ولا يعوض، وليس هذا يعرف له بعادة، فلا شك أنه ظلم. إنما إذا عرف بعادة خلاص إيه الإشكالية؟ ما الإشكالية مخافة الظلم. فإن كان يأتي هذه مثل ما يأتي الأخرى فلا إشكال إن شاء الله. المهم في النهاية سواء الجماعة أو غير الجماعة إن في النهاية يعطي واحد صحيح وخلاص. ميلت هنا يا شيخ محمد شوية، ميل هناك شوية، في النهاية المهم تصحى واحدة، لأن أحيانا يكون بعض الأشياء ما يمكن تستقيم، تضطر أن تدخل، تضطر أن تفعل، تضطر تأتي تذهب تعامل. ففي النهاية عوض، إن وقع منك شيء في هذا عوض، وبالتالي إذا عوضت فلا ظلم إن شاء الله، فلا ظلم. نعم. يعني مسألة بقى حتى الفقهاء لما بيقول مثلا قسم القسم بالليل، طب النهار يدخل طب ما يدخل، هذا كله لو أنه لا يعوض الأخرى، لو ماشي على الحدود هذه يعطيها كذا يبقى لابد أن يعطي الأخرى هكذا. إنما لو مثلا لو كان الأمر فيه نوع مسامحة، بحيث أنه لو دخل عند هذه نهارا يدخل عند الأخرى نهارا أيضا، لو أنه مثلا اعتد مثلا يأتي هذه بعد الصلاة، بعد الصلوات مثلا والأخرى بعد الصلاة مثلا، ما أتى هذه على مدار شهر مثلا، دخل عليها مثلا نهارا ثم دخل الأخرى أيضا على مدار شهر أخرى، ولم يعني المهم في النهاية يعطيك واحد صحيح. نعم، ما هو باللازم واحد صحيح يكون في كل تصرف، قد يصعب هذا ويشق هذا. فكذلك أيضا النبي لما كان يجمع بين سائب الغسل الواحد، لا شك أنه بهذا يكون قد أتى امرأة أخرى في نوبة هذه المرأة، لكن النبي ما كان ما فعل هذه مرة واحدة، إنما كان يفعل النبي هذا أيضا مرات، فيحصل عوض للمرأة أيضا التي حصل أو أخذ منها هذا الأمر للأخرى. نعم نعم، بس هذه خصوصية بعيدة، الأصل عدمها، الأصل عدم الخصوصية. نعم،
ذكر قراءة الجنب والحائض القرآن
مثل الأولاد أيضا، يعني أحيانا تأتي بهدية أو تأتي ببعض لبعض أولادك بكذا، والآخر ما تسنى له هذا أن تأتيه في نفس المسألة. يعني أنت مثلا ابنتك عندك بنت تجيب لها ذهب مثلا حلق أو شيء أو كذا، اليوم هي مثلا عندها مثلا 10 سنوات والأخرى عندها مثلا 3 سنوات، هل لابد يعني تعطيها؟ المهم إن صلحت أيضا أن تأتي لها بذهب يبقى تأتي لها بذهب. يعني الأمر يا أخوان في مثل هذه الأولاد الزوجات الأشياء هذه صعب أنك أنت كلما تأتي المهم في النهاية ألا يحصل تمييز لبعض الأولاد على بعض أو لبعض الأزواج على بعض، نعم الأمر في سعة. نعم،
ذكر قراءة الجنب والحائض للقرآن. واختلف أهل العلم في قراءة الجنب والحائض القرآن، فكره طائفة أن يقرأ الجنب شيئا من القرآن، ومما روي عنه أنه كان.
نعم، هذه مسألة مهمة انتبهوا لها، ذكر قراءة الجنب والحائض القرآن دي مسألة بيكثر السؤال عنها، الجنب والحائض، قراءة الجنب والحائض للقرآن، انتبهوا لهذه المسألة انتبهوا.
واختلف أهل العلم في قراءة الجنب والحائض القرآن، فكره طائفة أن يقرأ الجنب شيئا من القرآن، ومن روي عنه كره ذلك عمر وعلي والحسن وإبراهيم والزهري وقتادة. وروي عن جابر بن عبد الله أنه سئل عن المرأة الحائض والنفساء هل تقرأ شيئا من القرآن، قال لا. واستقر بسنده عن عمر أنه كان يكره للجنب أن يقرأ. واستقر بسنده عن علي قال لا بأس أن يقرأ القرآن وهو على غير وضوء، وأما إذا كان جنبا فلا ولا حرفا. وساق بسنده قال حدثنا إسحاق عن عامر السعدي قال سمعت أبا الغريف الهمداني يقول شهدت عليا بال ثم قال أقرأ القرآن ما لم يكن أحد اقرأ القرآن ما لم يكن أحدكم جنبا، فإذا كان جنبا فلا ولا حرفا واحدا. وساق بسنده عن أبي الزبير أنه سأل جابرا عن المرأة الحائض والنفساء هل تقرأ شيئا من القرآن، فقال جابر لا. وقال عبيدة الجنب مثل الحائض. وقال عطاء الحائض لا تقرأ شيئا والجنب الآية ينفثها. وقال أبو العالية وإبراهيم والزهري وابن زبير الحائض لا تقرأ من القرآن. وقال جابر بن زيد الحائض لا تتم الآية. واختلف في قراءة الحائض عن الشافعي، فحكى أبو ثور عنه أنه قال لا بأس أن تقرأ، وحكى الربيع عنه أنه قال لا يقرأ الجنب ولا الحائض ولا يحملان المصحف. وكان أحمد يكره أن تقرأ الحائض فقال أما حديث علي فقال ولا حرف، وقال ولا حرف الأفرم عنه. وحكى إسحاق بن منصور عنه أنه قال يقرأ طرف الآية والشيء كذلك. وكذلك قال إسحاق وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال لا تقرأ الحائض، وقال أبو ثور لا تقرأ الحائض ولا الجنب القرآن، ورخصت طائفة للجنب.
هذه الطائفة الأولى، الطائفة الأولى كرهت ذلك. طيب الطائفة الثانية،
ورخصت طائفة للجنب في القرآن، روينا
يعني الجواز،
روينا عن ابن عباس أنه كان يقرأ ورده وهو جنب، وساق بسنده عن عن عبيد ابن عن عبيد بن عبيد بن من بني عباب الناجي قال قرأ ابن عباس شيئا من ابن عباس شيئا من القرآن وهو جنب، فقيل له في ذلك فقال ما في جوفي أكثر من ذلك،
يعني اللي في جوفي أكثر من الذي قرأت وأنا جنب وهذا في جوفي. نعم.
وساق بسندي عن ابن عباس قال لا بأس أن يقرأ الجنب الآية،
لكن يقول في الحاشية لم أقف عليه، يعني على هذا الأثر. أي صحيح طبعا. نعم. كيف يعني استثنى يقصد صحيحا؟ لعله يقصد صحيحا يعني، والله أعلم. نعم. أو يكون نقله هذا بالإسناد لكن ما وجد هذا أصلا. أي أقصد يكون هذا الإسناد نفسه ما وجد، يعني اكتب إسناد هذا موجود. نعم. نعم.
وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأ ورده وهو جنب، وساق بسنده عن أبي مجلس قال دخلت على ابن عباس فقلت له أيقرأ الجنب القرآن؟ قال دخلت علي وقد قرأت سبع القرآن وأنا جنب. وكان عكرمة لا يرى بأسا للجنب أن يقرأ القرآن، وقيل لسعيد بن المسيب أيقرأ الجنب القرآن؟ قال نعم.
لكن شوف هذا الإسناد أحد ذكره يعني من الكتب،
وقيل لسعيد بن
قد يقصد هذا إسناد الكتاب نفسه، لكن يقصد أنه ما وقف عليه يعني مثلا في السنن في الصحاح ما وقف عليه في كذا. نعم.
وقيل لسعيد بن المسيب أيقرأ الجنب القرآن؟ قال نعم. أليس في جوفه؟ وقال مالك لا يقرأ الجنب القرآن إلا أن يتعوذ بالآية والآيتين عند منامه.
لكن القياس على الجوف طبعا هذا قياس مع الفارق، هذا قياس مع الفارق، أليس في جوفه كذا، هذا قياس مع الفارق. نعم.
ولا يدخل المسجد إلا عابر سبيل وكذلك الحائط. وقال الأوسعي لا يقرأ الجنب شيئا من القرآن إلا آية الركوب. نعم. إذا ركب قال
وكان عكرمة لا يرى بأسا للجنب
أن يقرأ القرآن. وقيل لسعيد بن المسيب أيقرأ الجنب القرآن؟ قال نعم. أليس في جوفه؟ وقال مالك لا يقرأ الجنب القرآن إلا أن يتعوث بالآية والآيتين عند منامه. ولا يدخل المسجد إلا عابر سبيل وكذلك الحائط. وقال الأوزعي ولا يقرأ الجنب شيئا من القرآن إلا آية الركوب إذا ركب قال سبحان الذي سخر لنا هذا إلى قوله وإنا إلى ربنا لمنقلبون،
يعني يكون من باب الأذكار يعني. نعم.
وآية النزول وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. وفيه قول ثالث قاله محمد بن مسلمة كره للجنب أن يقرأ القرآن حتى يغتسل، قال وقد أرخص في شيئين يتعوذ بهما، وأما الحائض ومن سواها فلا يكره لها أن تقرأ القرآن لأن أمرها يطول فلا تدع القرآن والجنب ليس كحالها.
يبقى القول الثالث هو التفريق بين الجنب والحائض، تفريق بين الجنب والحائض، أما الجنب فلا إلا بعض الآية شيء خفيف، وأما الحائض فتقرأ لأن أمرها يطول. نعم. قال أبو بكر
احتج الذين كرهوا للجنب قراءة القرآن بحديث علي.
نعم. هو صحيح إلى علي رضي الله عنه، صحيح عن علي هذا موقوفا. نعم. نعم. أي بس في كلام. نعم.
وساق بسنده قال سمعت عبد الله بن مسلمة قال دخلت على علي رضي الله عنه
بن سلمة. عبد الله بن سلمة. نعم.
عبد الله بن سلمة قال دخلت على علي رضي الله عنه فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي الحاجة ثم يقرأ القرآن ويأكل معنى اللحم ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء ما خلى الجنابة. واحتج من سهل الجنب أن يقرأ القرآن بحديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. قال أبو بكر فقال بعضهم الذكر قد يكون بقراءة القرآن وغيره،
يعني أصبح عندنا الآن حديث علي رضي الله عنه وحديث عائشة. نعم.
وساق قال أبو بكر
من منع احتج بحديث علي ومن جوز احتج بحديث عائشة يذكره على كل أحيان. نعم. قال أبو بكر فقال بعضهم
الذكر قد يكون بقراءة القرآن وغيره.
صحيح صحيح أن الذكر ليس محصورا في قراءة القرآن، لما الذكر يكون بالقرآن وغيره، فيبقى إذن يذكر على كل أحيانه أي ما عدا القرآن. نعم.
فكل ما وقع عليه اسم ذكر الله تعالى فغير جائز أن نمنع منه أحدا، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمتنع من ذكر الله على كل أحيانه، وحديث علي لا يثبت إسناده لأن عبد الله بن سلمة تفرد به، وقد تكلم فيها عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن سلمة وإنا لنعرف وننكره، فإذا كان هو الناقل لخبره فجرحه يبطل الاحتجاج به، ولو ثبت خبر علي لم يحجب الامتناع من القراءة من أجله، لم يجب الامتناع من القراءة من أجله، لأنه لم ينهى عن القراءة فيكون الجنب ممنوعا منه. وساق بسنده عن عمرو قال سمعت عبد الله،
ولو ثبت خبر علي لم يجب الامتناع من القراءة من أجله لأنه
لم ينهى عن القراءة،
لم ينهى عن القراءة فيكون الجنب ممنوعا منه. يقول ولم يكن يحجب عن القرآن شيء ما خلى الجناب، يقول يعني لم ينهاه. نعم.
وساق بسنده عن شعب عن عمرو قال سمعت عبد الله بن سلمة وإنا لنعرف وننكر قال كان عبد الله ينصرف من الجمعة ضحا ويقول إنما عجلت بكم خشية الحر،
خشية الحر عليكم.
باب ذكر مس الجنب والحائض المصحف والدنانير والتراهي.
قال كان عبد الله ينصرف من الجمعة ضحا ويقول إنما عجلت بكم خشية الحر عليكم. فيقول أبو ابن المنذر رحمة الله عليه ما رجح شيئا في هذا، يعني ساق الأدلة ولم يلجأ إلى ترجيح شيء، وإنما علل قول الذين منعوا بحديث علي وقال ليس هذا يعني الخبر فيه كلام، ورد الخبر، وأيضا حديث عائشة رضي الله عنها في يذكر الله على كل أحيانه ليس في أنه قرأ القرآن، لكن ثبت عن علي موقوفا، صح هذا عن علي رضي الله عنه موقوفا لبأس أن يقرأ القرآن وهو على غير أي وضوء، وأما إذا كان جنبا فلا ولا حرفا، هذا صح عنه رضي الله عنه موقوفا. والذي يظهر هو هذا أنه الترجيح والقول الثالث هو التفريق بين الجنب والحيض، أما الجنب فلأنه يستطيع أن يرفع الجنب في أي لحظة فلا يقرأ القرآن، وأثر علي رضي الله عنه أولى من الاجتهاد بالرأي في هذه المسألة، طالما أنه ليس هناك معارض قوي فيكون القول بمذهب إليه علي رضي الله عنه أسلم في هذا، وأما لا سيما وهو قول أيضا جماعة من الصحابة في المنع، أما الحائض فإن أمرها يطول فترخيص لها يكون من باب التيسير، مع أن هذا يعني لا دليل عليه أيضا، مسألة يعني أن الحائض لأن أمرها يطول فإنها يباح لها أن تقرأ وكذا، لكن هو أقرب أيضا من جهة النظر يعني العام أن المرأة قد يطول أمرها فتنسى القرآن فيكون هذا دي الحاجة، لكن يدعمه أيضا ويشهد له بقوة حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري لما قال لها رسول الله لكن فستي ثم قال اصنع ما يصنع الحج غير ألا تطوفي، والحج يصنع تلاوة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى وكذا، فيشهد لهذا القول حديث عائشة رضي الله عنها، وبه استدل شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى على التفريق بين الحائض والجنب، وقال بأن الحائض تقرأ القرآن لهذا الحديث، الحائض تقرأ القرآن لهذا الحديث، فعلى كل مسألة محل اجتهاد، لأنه ليس كما رأيتم واطلعتم ليست هناك أحاديث يعني صريحة في هذا الباب، لكن هذا هو الأقرب أن ينهى الجنب عن هذا، لأن هذا قول جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، أما الحائض فلا بأس أن تقرأ لحديث عائشة رضي الله عنها، هذا أقرب وأسلم يعني ما يحتج به هنا، وإن كان كل هذا مبنى على الاجتهاد لأنه ليس هناك نص صريح في هذا، ولقائل أن يقول إذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذا فالأصل البراءة والأصل الجواز أو كذا، نقول صحيح هذا لو لم يرد عن الصحابة المنع من ذلك، أما وقد ورد فإنه لا شك القول بكلام الصحابة هنا أولى من غيره، طالما أيضا أنه ليس هناك معارض قوي في هذه المسألة. هذا عن القراء. نعم مثل الغالب ان ما صح هذا على ابن عباس. قال هنا ان هذا يحتاج الى فرع ابن عباس, تحتاج الى بحث, تحتاج الى بحث. نعم الايه الوعن كان يذكر الله على كل احيانه, ما هو لانه كما قال ابن المنذر الذكر عام, الذكر ليس خاصا بذات القران. يذكر الله على كل احيانه يعني بغير القران, يذكر على كل احيانه الصالحه إذا أردت القرآن الصالح أن يقرأ فيها القرآن. فإن النبي ما كان يقرأ القرآن وهو يجامع امرأته. طيب على ما خصصت هذا مع أن النص يقرأ على كل أحيانه, يعني على أحيانه اللائقة أن يقرأ فيها القرآن وليست الجنابة يقرأ فيها القرآن. إذا لا يكون النص صريحا في هذا. نعم بيمنع الحدث الأصغر, لا مثل علي وكذا ما منع الحدث الأصغر. الحدث الأصغر في قراءة القرآن من الذي يمنعه؟ فين هات كده نص هذا المس, يمكن المس, مس المصحف, مس المصحف. نعم اي نعم هذا في هذا في المس. اما في القراءة نفسها, القراءة في الحدث الأصغر من الذي منع؟ نعم. طيب هذا بالنسبة للقراءة. تأتي أيضا مسألة تتعلق بهذا وهي مسألة المس. نعم.
باب ذكر مس الجنب والحائض المصحف والدنانير والدراهم, اختلف أهل العلم في مس
والدنانير والدراهم يعني التي فيها ذكر الله عز وجل. نعم.
اختلف أهل العلم في مس الحائض والجنب المصحف, كره كثير منهم ذلك, منهم ابن عمر, وساق بسنده عن ابن عمر انه قال لا يمس المصحف الا متوضئ, وكره الحسن والجنب يمس المصحف الا ان يكون به علاقه.
طيب يبقى اختلف العلم في مس الحائض والجنب المصحف, فكره كثير منهم ذلك, ده القول الاول كراه. طيب
وكره الحسن والجنب يمس المصحف الا ان يكون به علاقته, وروي ذلك عن الشعبي
علاقته او علاقته اللي هو بيحمله منها. نعم.
وروي ذلك عن الشعبي وطاووس والقاسم وعطاء, وقال عطاء لا بأس أن تأتيك الحائض بالمصحف له علاقة, وقال الحكم وحماد وحماد وقال الحكم وحماد في الرجل يمس المصحف وليس بطاهر, قال إذا كان في علاقة فلا بأس, وكره عطاء الزهري والقاسم والنقعي ومس الدراهم التي فيها ذكر الله تعالى على غير وضوء, وكره مالك أن يحمل المصحف بعلاقته أو على وسادة أحد إلا وهو طاهر, قال ولا بأس أن يحمله في الخروج والتابوت والغرارة ونحو ذلك من على غير وضوء, ويحمل النصراني واليهودي المصحف في الغرارة والتابوت في
يعني لو يحمله في إناء لا بأس يعني حتى ولو كان نصرانيا. نعم.
وقال الأوزاعي والشافعي لا يحمل المصحف الجنب والحائض, وقال أحمد وإسحاق لا يقرأ في المصحف إلا متوضئ, قال إسحاق لما صح قول النبي.
نعم. إذا المس حتى في المحدث الحدث الأصغر, حتى في المحدث حدث أصغر. نعم. هذا كلام أحمد وإسحاق.
قال إسحاق لما صح قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر.
نعم.
وكذلك كان فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, وكره أحمد أن يمس المصحف أحد على غير طهارة إلا أن يتصحفه بعود أو بشيء, وقال أبو ثور
سواء حدث أكبر أو حدث أصغر. نعم.
وقال أبو ثور لا يمس المصحف جنب ولا حائض ولا غير متوضئ, قال وذلك أن الله تعالى يقول لا يمسه إلا المطهر.
يعني إذا كان في الحدث الأصغر فمن باب أولى في الحدث الأكبر. نعم.
قال وهذا قول مالك وأبي عبد الله, وحكى يعقوب عن النعمان أنه قال في الرجل الجنبي يأخذ السورة القرآن أو المصحف بعلاقته, قال لا بأس, وقال لا يأخذ الدراهم إذا كان جنبا وفيها السورة من القرآن في غير سورة, وكذلك المصحف في غير علاقته, وقال أبو يوسف ومحمد لا يأخذ ذلك وهو على غير وضوء إلا في صورة أو في علاقة, قال أبو بكر.
والذي يظهر التفريق بين الدراهم وبين المصحف, فالمصحف هذا الخاص بالقرآن لا يمسه إلا الطاهر. أما الدراهم ومثله الرسائل التي يكون فيها بعض الآيات أو غير ذلك فالأمر فيها يسامح، لحديث ابن عباس عند البخاري لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل كتابا وفيه يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، لأن القرآن ليس أصالة إنما هو تبع، ويغتفر تبعا ما لا يغتفر استقلالا. نعم.
قال أبو بكر أعلم احتج به من كره أن يمس المصحف غير طاهر قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وحديث عمرو بن حزم.
وحديث عمرو بن حزم. نعم، يبقى الآية والحديث هذا أعلم احتج به. نعم.
وساق بسنده عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه قال في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لا تمس القرآن إلا على طهور، ورخص بعض من كان في عصرنا للجنب والحائض في مس المصحف ولبس التعويذ ومس الدراهم والدنانير التي فيها ذكر الله تعالى على غير طهارة، وقال معنى قوله لا يمسه إلا المطهرون الملائكة، كذلك قال أنس وابن جبير ومجاهد والضحاك.
طب وماله، ما احنا لنا قدوة في الملائكة، وهي ملائكة، وإذا كان هذا حصل ملائكة فلنا قدوة فيه. نعم.
قال وقوله لا يمسه إلا المطهرون خبر بضم السين، ولو كان نهيا لقال لا يمسنه، واحتج بحديث أبي هريرة وحذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن لا ينجس، والأكثر من أهل العلم على القول الأول، وقد روينا عن ابن جبير أنه بال ثم توضأ وضوءه
أيضا. حتى ولو كان خبرا فإن هذا الخبر يتضمن نهيا، لا يمسه مثل لا يصلي محدث، هذا قول ما ورد، قل لا 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 لا, لا تصل، إذا كان لا يصلي محدث لأنه ممنوع من الصلاة وهو محدث، فكذلك لا يمسه المطهرون، وإن كان بصيغة الخبر لا بصيغة النهي، إلا أنه مع ذلك يؤخذ من هذا الخبر النهي. نعم.
وقد روينا عن ابن جبير أنه بال ثم توضأ وضوءه إلى رجليه ثم أخذ المصحف، وروي عن الحسن وقتادة أنهما كان لا يريان بأسا أن يمس الدراهم على غير وضوء ويقولان جبلوا على ذلك، واحتجت هذه الفقه بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها أعطيني الخمرة قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، وبقول عائشة رضي الله عنها كنت أغسل رأس النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حائض، قال وفي هذا دليل على أن الحائض لا تنجس ما تمس، إذ ليس جميع بدنها نجس، وإذا ثبت أن بدنها
ليس جميع بدنها نجسا. نعم.
وإذا ثبت أن بدنها غير نجس إلا الفرج، ثبت أن النجس في الفرج بكون الدم فيه وسائر البدن طاهر.
يعني هذا تعليل ضعيف، لأنه هيعود أصلا على أصل المسألة أيضا، يقال طب تمس المصحف طالما أن النجاسة ليست في يدها، لكن يقال في الدراهم والدنانير المسامحة فيه لدليلين، أحدهما دليل نقلي وهو حديث ابن عباس في الصحيح البخاري حديث هرقل، والآخر دليل نظري من جهة أنه يغتفر تبعا ما لا يغتفر استقلالا، وأن هذه ذكر الله في الدرهم وكذلك في الرسائل وكذلك في الكتب المواقعة تبعا ليس استقلالا. طيب، وبهذا يترجح في المسألة في المسألتين لنا أنه بالنسبة للقراءة أنه يفرق بين الجنب والحائض، فإن الجنب ممنوع لكثرة ما ورد عن الصحابة في ذلك رضي الله عنهم، وأما الحائض فلا بأس بالقراءة لأنه يطول أمرها، نظرا أيضا لحديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري. وأما من جهة المس فلا يمس المصحف إلا طاهر من الحدثين الأكبر والأصغر. مين يا محمود اللي هو؟ فيها خلاف، كله فيها خلاف، شوكان ينتصر لأنه لا يمنع الجنوب ولا من القراءة ولا من المس، وأظن تابع الشيخ الألباني أيضا، الشيخ الألباني يعرف هذا أيضا أنه لا يمنع، وابن حزم نعم مدرسة يعني ابن حزم الشوكاني رحمه الله عليهم كذا، وهو قول لا شك انه قول يعني لو اعتباره وقول قول حقيقه، لان المساله كما راينا ليس فيها يعني نصوص قاطعه، لكن اجتهاد الصحابه اولى من اجتهادنا. نعم. اي نعم. نعم. مين اللي هو ايه؟ ما انا تعجبت انا فيه مساله هاي ماشي. طب نكتفي بهذا الهجر هجر مبتدع. طيب هذا كلام ابن عبد البر في الهجر يعني. ورب يعني هجر جميل خير من لا شك. يعني ما الإشكال؟ تمام. هذا إذا لم يكن مصوغ شرعي. أنا بتكلم مصوغ شرعي فيجوز الهجر ولو إلى الممات ولا يأثم، لأنه الهجر ممنوع لحظ النفس أو لخصومة دنيوية. أما إذا كان مصلحة شرعية فلا بأس. نعم هذا إجماع في الحدث الأصغر، يعني أنه إجماع المسلمين على القراءة من غير مس يعني. أما المس هو الذي وقع فيه النزاع. قراءة القرآن من الهاتف لا تأخذ حكم المصحف، ليس مصحفا. نعم الغلاف لو أفرطته عن المصحف، لو جعلت نزعت واحدة كده هكذا ما أمسكت الغلاف ذاته، نعم هذا لا يدخل في المصحف. لكن إن أمسكت المصحف بغلافه فهو داخل في المصحف، يعني تحمل المصحف الآن إلا إذا كان له علاقة خارجية ككيسة أو كذا. إنما لو أنت أمسكت هكذا، أمسكت الغلاف هكذا لا بأس، لكن تمسكه كذا لا يحيل. ما في فرق، ما في إشكال في الفرق. هنا أنت حامل مصحف، أنت كده حامل إيه؟ مصحفك. لكن بهذا مسست غلافة، مسست غلاف، ما مسست مصحف الآن، مسست غلاف، لكن كده حامل مصحف. نعم. بالنسبة للأخوات يعني لبس القفاز هذا يكفي أن يكون حائلا إن شاء الله.